بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم العلم والبيان في القرآن. مشاهدين الكرام، تناولنا في الحلقات الماضية مع فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد والأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال عميد كلية القرآن الكريم جامعة الأزهر موضوعات عديدة ترتبط بقوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وتناولنا فيها الحديث عن القلوب، وبينا ما هي القلوب الحية والقلوب الميتة، وتناولنا الكثير والكثير حول هذه اللطيفة الربانية القلب في القرآن الكريم. واليوم مشاهدينا الكرام نتحدث في حديث إيماني بعيد عن اللغة العلمية مع فضيلة الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر بطنطا، حول السمع في القرآن الكريم. بداية برحب فيك أستاذنا الكريم. بداية طبعا زي ما حرك يعني وضحنا قبل كده القلب في القرآن الكريم، نود اليوم أن نبين ما هو السمع في القرآن الكريم، فنتحدث بداية عن السمع في اللغة العربية. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فأسمح لي في البداية، نحن تعرضنا في لقاءات مضت للحديث عن القلوب وعن أوصاف القلوب بلغة قرآنية ومدعومة بأدلة علمية.
نعم.
وأيضا اليوم بإذن الله نتحدث عن السمع بلغة علمية قرآنية، ولكن الذي نرجئه هو الحديث عن الأدلة العلمية، وأعتقد يوجد فرق واضح بين الأدلة العلمية واللغة العلمية. السمع قضية أساسية في كتاب الله، وعندما أقول السمع قضية أساسية في كتاب الله لأنها تتعلق بالإنسان، والإنسان هو محور الكون. فما أنزلت الكتب وما أرسلت الرسل إلا من أجل هذا الإنسان. ولكي يستقبل الإنسان وظيفة العلم أو يؤدي وظيفة العلم، فلن يتأتى ذلك إلا عن طريق الإدراكات.
نعم.
والإدراكات لها عوامل ولها حواس.
نعم.
من الحواس المؤهلة للإنسان لأداء وظيفته في الكون، علمية أو دينية أو شرعية، لابد أن ننظر إلى الحواس المؤدية إلى مثل هذا، منها حاسة السمع.
نعم.
إذن السمع حاسة وظيفية بداية في الإنسان.
نعم.
لها وظائف تشريحية، لها وظائف فسيولوجية، لها وظائف إيمانية، وهذا الذي سنعرض له. سنرجع الحديث عن الوظائف التشريحية والفسيولوجية إلى غير هذا إلى أن يأتي الأخ الفاضل الدكتور مجاهد بإذن الله في اللقاء القادم سيعرض لمثل هذا. العجيب أنه القرآن تكلم في أوائل سورة البقرة عن عقوبة الكافرين، وعاقبهم بماذا؟ بأن ختم على قلوبهم وعلى سمعهم. الحواس في القرآن أيضا شغلت حيزا كبيرا في آيات القرآن.
نعم.
حواس، يعني عندما نتحدث عن حواس، السمع حاسة،
البصر،
الشم، اللمس، يعني
نعم.
يسمى في علم الوظائف علم الحواس.
نعم.
وطالما أنك بتتكلم عن محسوس يبقى في معقول، يعني المحسوس يقابله
معقول.
المعقول. إذن أنا أمام وظيفة حسية أم وظيفة عقلية؟ إذا كان كذلك فلابد أولا أن نتعرض للأذن أو للسمع التي هي متعلق الوظيفة.
نعم.
القرآن قال ختم الله على قلوبهم
وعلى
سمعهم.
نعم.
عندما نبحث في كتاب الله عن مادة السمع، أقول للإخوة المشاهدين حننظر إلى كلمة سامعة. الكلمة أو السمع والسماع والتسميع، كل الألفاظ مكونة من سين وميم وعين. سين وميم وعين. طيب لاحظ كده معي السين والعين، العين من الحلق والسين من اللسان. نعم. والميم من الشفة. الله. والسمع الآلة لسماع القول. ولا يوجد قول إلا من الحلق أو اللسان أو الشفة، لا تخرج كلمة أو لا يخرج حرف إلا من الحلق واللسان والشفة. مع طبعا مع كلام اللغويين في المخرج الجوف، لكن أنا بتكلم في المخارج العامة. يعني عندي لسان وعندي حلق وعندي شفة. كلمة سامعة هذه تدلل على أن مصدرية السماع للقول، والقول لا يخرج إلا من هذه المخارج، إما من الأذن إما من الحلق أو من اللسان أو من الشفة.
يعني ربط بمجموع الكلام
طبعا. وهذا بلاغة القرآن الكريم. يعني أنت عندما تعرض لهذا سامع. كمان من ضمن الجمال في التعبير القرآن الكريم كلمة سامع، ومنه السمع. المقابل الأذن. إذن القرآن استخدم مرة أذن واستخدم مرة كلمة سمع. الذي معنى هنا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ولم يقل على أذنه. قبل أن أجيب على هذا، الأذن هي الجارحة، الأذن هي الجارحة، العضو الخارج على جهة اليمين واليسار من الرأس، ده اسمه الأذن. وقال العلماء سميت أذن لأنها شبيهة بأذن القد. يعني القد له أذن. أو الإبريق له أذن. يعني موضع. لكن انظر معي إلى شكل كلمة أذن. هذا التجويف اللي موجود في النون، ألف ذال نون، ده ألا يعطيك تصور يعني تشريحي لوجود الأذن؟ كان يعني سعيدنا يكون معكم مجاهد ولا متصور أن كلمة أذن سترى أنها تؤدي إلى مكان. يعني النون تحتاج إلى حفريات. وأنا متصور أنه البحث الطبي يؤدي إلى أن الأذن محفورة، يعني مش جزء خارجي زي ما متخيلين. لأنه لما بسمع يعني علماء الطب يقولون في أذن خارجية وأذن وسطى
وأذن داخلية،
إذن أنا أعلم تركيبة معينة في جزء داخلي. لاحظ أنه أنا أتصور أنه هذا التركيب لكلمة أذن يعطيك تصور خلقي لوجود الأذن. طبعا ليس هذا مجال حديثي، سأتركه إلى ياتي الدكتور مجاهد، لكن أتكلم على أن اللغة العربية عندما تعبر عن حاسة فتعبر عنها شكل ومضمون. هنا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. لماذا لم يقل على أذنهم؟ لاحظ معي. القرآن قبل هذا في أو بعد هذا في الحديث عن المنافقين قال عن المنافقين الذين لا يريدون أن يسمعوا القرآن يجعلون أصابعهم في آذانهم. عندما يضع الإنسان أصبعه في أذنه لكي يسد المسد الداخلي من السماع، إذن الأذن جارحة خارجية
صحيح،
والسماع قوة داخلية
غير ملموسة
ففرق بين قوة السماع وفرق بين آلة السماع الأذن. ولذلك الكل متفق في وجود الآلة ومختلف في قوة الفعل. مرة ثانية، الكل له وجود أذني. أنا عنده كل واحد موجود عنده أذن حتى صحيح. الذي لا يسمع. لكن الخلاف أين؟ في قوة السماع. ده سمعه 50، ده سمعه 70%، ده 87، سمعه 90، وهكذا صحيح. مع وجود الآلة الخارجية. لما قال ربنا ختم على وعلى سمعهم، إذن القضية في الختم على قوة السماع وليس على آلة السماع.
وهناك من لهم أذن ولا يسمعون بالمرة.
يقينا سأعرض لهذا القرآن. يعني عندما تكلم صم بكم عمي فهم نرجعون تكلم عن صحيح. وهل سماع تدبر أو سماع غير حيارض هذا. لكن هناك كلمة إذن السمع المراد به قوة السماع. والعجيب أن القرآن عندما يستخدم أذن قد يعبر بها عن كثرة السماع. يعني جماعة المنافقين لما أرادوا أن يتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا هو أذن لكثرة سماعه عليه الصلاة والسلام، لكن القرآن قال هو أذن خير لكم. يبقى إذا أنا أمام تعبير يعبر بالأذن عن الجارحة، يجعلون أصابعهم في آذانه. يعبر عن الأذن بكثرة السماع، يعبر عن قوة السماع بالسمع كمصدر، وزي يكون الكلام مع الآية ختم الله على سمعهم على قوة السمع.
نعم فضيلة الأستاذ دكتور، يعني يمكن لما بنتكلم عن السمع هنعود لجزئية بسيطة جدا ونقول يا ترى السمع اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة حسي أم معنوي؟
السمع اتفقنا في البداية انه عندي جائحة وهي
نعم.
حسية
نعم.
وعندي قوة فعل وهي معنوية صحيح بتقاس الآن علميا ولها إدراكات ولها ذبذبات
نعم.
عجيبة جدا فيه. أولا من البداية لاحظ معي أنه الصوت أصلا ليس حسيا. الأذن تسمع
نعم.
تسمع ماذا؟ تسمع مادي ولا حسي؟
تسمع
شيء معنوي. الصوت له وجود حسي لكن يحمله ذبذبات هوائية تصل إلى هذا المكان. فوصوله إلى هذا المكان أنت تتعامل الآن مع أثر صوت مع أثر صوت. إذا أنا الآن وذلك الآن إيه؟ توجد القصة في الأذن عندنا بين مراحل متعددة. في أذن مجرد وجود لسماع صوت فقط يعني هل نتفق على أنه الطفل يسمع؟ لا خلاف على هذا. وأنا أذكر أنه بعض علماء الطب قالوا أنه الطفل يسمع وهو في رحم أمه لكن ده سماع
صحيح.
طيب إذا ما خرج الجنين من بطن أمه يسمع هيعقل؟ لا يعقل.
لا يعقل
فقط سماع. يبقى في إحساس بالصوت في إحساس. طب إذا كان في سماع مع فهم يعني الكلمة دي مجرد أن يسمع الكلمة يفهم إيه المراد يفهم يعبر عن المراد. طب ده سماع وفهم أدى إلى الإيمان وده المرحلة اللي احنا نريد أن نتكلم عنها السمع الإيماني. السمع إذا هناك سمع ليس بإيماني وهناك سمع إيماني. فكثير من الكفر والمشركين والمنافقين يسمعون
نعم.
لكن سمعهم ليس بسمع إيماني. أما الذي نريد أن نتحدث عنه فهو سمع إيماني. ولذلك امتن الله على أهل الجنة بوجود السماع الإيماني ونفى عنهم السماع الآخر لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما.
نعم.
إذن لا يسمعون إلا الخير لا يسمعون إلا المعنى الإيماني.
نعم.
على هذا السمع بقى أصبح هو آلة حسية وفعله فعل معنوي.
نعم.
هنا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم يبقى ختم على القوة التي لأنهم قد يعترض علينا الآن كيف تنفي عنهم السماع وهم يسمعون. نعم
صحيح.
أقول لك إنه الكافر يسمع بل البهائم تسمع ولكنها عندما تسمع لا تعقل.
ولهم أذان لا يسمعون
زائتها. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يعني مجرد أن ينادي الراعي على ما يرعاه يسمع الغنم تسمع لكن أتعقل. لكن في سماع تدبر سماع عقل يعني من بعد ما عقلوه سمعوا وعقلوا.
نعم.
ولذلك
ده هو الفهم بقى لهذه الآيات القرآنية اللي سمعوها بعد قبل كده.
ولذلك يعني الكفار مكة كانوا يقولوا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه.
نعم.
ليه؟ أولا إذا الشيء الوحيد الذي لا تستطيع أن ترفضه السماع. ولذلك فيه فرق بين حاجتين بين سماع وبين استماع وبين إصغاء وبين إنصات. سميها ما شئت متعلقات السمع.
نعم.
متعلقات
السمع
في سمع
واستماع وإنصات
وإصغاء أولا
إصغاء.
وإنصات.
نعم.
تاني سمع واستماع وإصغاء وإنصات.
نعم.
كم مرحلة الآن؟
أربعة
وكلهم للسمع. أنا فقط بأكد عليه على أن قد السمع الوحيدة التي لا تستطيع أن تفرض عليها رأيا ولا قيدا. البصر لك أن تفرض عليه قيود. البصر يمكن أن تفرض عليه قيود. لكن الأذن لو أنت حبيت تغطيها لا تستطيع. الأذن البصر بمجرد أن تغطي العين لا ترى، بمجرد أن تضع العين في الظلام لا ترى.
صحيح.
لكن الأذن في كل توقيت
وفي كل اتجاهات،
وفي كل اتجاهات. العين لا ترى إلا في اتجاه واحد.
صحيح.
الأذن
في 6 اتجاهات.
خلاص. لكن الأذن في كل صوت يأتي يمين يسار فوق أعلى،
في الظلام وفي النور أيضا
تسمع. فعلى هذا أنا بتكلم في سماع. سماع يعني إيه؟ إنسان بيمر فوجد كلام يقال لغو أو غير لغو، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه.
الله.
سمعوا إيه؟
اللغو.
هو مر في الطريق فوجد لغو، سمعه القرآن لما مدحهم قال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. مجال المدح فين؟ في الإعراض. لكن لم يذم على السماع، لأن السماع ده أمر يعني إجباري أو لا رغبة فيه. أنت تمر الآن على مكان تسمع، فهنا ليه؟ لأنك لا تملك أمر السمع. إذن ده اسمه سماع. يبقى السماع طيب. بقصد وبغير قصد سمي سماع.
طب هتاخدني فضيلتك فضيلة الدكتور للجزئية مهمة جدا. يعني بنقول دلوقتي ان السمع لا يملكه الانسان نفسه انه يتحكم فيه، فنرجع الآية الكريمة ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان.
انا هقوله بس دي فرصة اكمل الكام كلمة اللي هما عشان انا ربطنا الموضوع.
نعم.
ان السمع سمع بقصد وبغير قصد. لكن الاستماع وده مهم جدا. مهم جدا ليه؟ لأن القرآن لا يكلف، لا يخاطب الإنسان في أمر التكليف إلا بما له طاقة. يعني إنسان مر على مكان وسمع شيئا ليس يعني من هو المنهي عنه كغناء وغير غناء. سمع من سيارة، لكن هو في هذا ليس راضيا. اسم له وأعرض عنه. على هذا يبقى. لكن الاستماع أن يطلب الاستماع هو.
فرق كبير جدا طبعا.
جدا. يبقى الاستماء ألف وسين وتأبت في طلب السماع. يبقى فرق بين أن يسمع من غير قصد أو بقصد، وفرق بين أن يطلب الاستماع. الذين يستمعون القول
فيتبعون أحسن.
يستمعون. يبقى يطلبون الإيه؟ السماع.
يطلبون السماع.
طيب الإصغاء. وده كله متعلق به.
الأكل
دي قصة سبع، قصة خطيرة في القرآن. يعني لابد الإنسان يدرك قد إيه التركيب الإلهي لهذا الإنسان أو لهذا العضو بالذات متعلقاتهم. قال إصغاء بيصغي. بيصغي ماذا؟
إحسان الاستماع أو
ده لاحظ حاجة. يبقى أنت تصغي لما يقال وتستمع لما يقال وسامع ما قيل. هنا في قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. صغت إصغاء إيه؟ يعني أن تجمع كل شعورك وكل إمكاناتك في أن تسمع. يبقى أنت غير مشغول، عندك إصغاء، يبقى حرص على السماع. أو تركت الآخر وانشغلت بهذا، اسمه إصغاء، أعطى أذن. القرآن أراد بقى يلفت خاصية أخرى. قد تصغي بالفعل لأمر آخر. قد يصغي إنسان لسماع مكروه. قد يصغي إنسان لسماع شيء محرم. قد. لكن عندما قال للقرآن قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا.
وده
أعتقد أنه من خصائص سماع القرآن الإنصات. لأنه لعلكم ترحمون. فهو ترك التشاغل بالكلية، فاجتمع سماع الأذن ووعي القلب، وده نسميه الإنصات. دي اسمها متعلقات السمع. أرجع بقى سؤالك فضل.
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. يعني هو من خلال كلام حرك بانت الرؤية، يعني أن الاستماع هو طلب الاستماع، والإصغاء يعني جعل الشعور للحرص على السماع، وكذلك الإنصات وهي أعلى مراحل السماع. فيعني أود حضرتك تعلق على هذه الآية الكريمة.
إن السمع والبصر والفؤاد في حاجة اسمها المسؤولية.
نعم.
والمسؤولية إما مسؤولية فردية أو مسؤولية جماعية. كلام في الآية دي على المسؤولية الفردية. وذلك أنا قلت متى يحاسب الإنسان على سماعه؟ متى يحاسب الإنسان على سمعه، ومتى يحاسب على نظره، ومتى يحاسب على فكره. في الفكر في القلب، قصة الفؤاد والقلب سبق الحديث عنها، لكن يجول بالقلب خواطر، فلا يحاسب الإنسان على الخاطر إلا يتحول.
صحيح.
وهناك نظرات فجائية لا يحاسب العبد عليها إلا إذا أمعن، وهناك سمع ليس عن قصد فلا يحاسب عليه إلا إذا استمع، إلا إذا
تحول السمع إلى استماع.
وعلى ذلك هنا يقول القرآن إن السمع والبصر والفؤاد. ولاحظ شيء، يعني دعني أؤكد لك أن الترتيب القرآني خطير وعجيب. إن السمع والبصر والفؤاد، هنا في سورة البقرة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى
أبصارهم.
الفؤاد جه، يعني على رأي من يقولون بأن القلب والفؤاد معنى واحد، القلب جه متأخر في الترتيب.
صحيح.
هنا تقدم. السمع بقى في كل مراحله له مرحلية الأصالة. دايما يعني قد يتأخر القلب ويأتي الأمام، قد يتقدم القلب ويأتي وراءه السمع، وهكذا. لكن السمع دايما إن صح التعبير في الأوليات. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع
والأبصار. نعم.
والأبصار والأفئدة. بترتيب مشهر.
نعم صحيح.
السمع والأبصار والأفئدة. هنا إن السمع والبصر والفؤاد. طب انظر إلى هذا، يعني إذا السمع دائما فيه مرحلة تقديم. السمع له مكان بينظر إليه، وضعه فيه. أنا قلت في البداية لن أتعرض إلى التركيبة العضويه.
استاذنا الدكتور مجاهد ان شاء الله.
لكن السمع هنا اله لها وجود صداه. يعني انا افهم من كده انه في عنايه قرانيه بتقديم السمع على البصر. والله اعلم، انا هتكلم من وجهه النظر القرانيه.
نعم.
البصر برضه كمان السمع مفرد والبصر جمع.
صحيح.
والله أعلم دائما السمع متقدم على البصر، كما قال علماءنا، لأن الجنين يسمع في بطن أمه قبل أن يرى، قبل أن
يرى.
وطبعا بالتأكيد لا يمكن أن يرى، لا يمكن للجنين في بطن أمه أن يرى. يعني أين المكان الذي يرى فيه؟ لكن يسمع، لأنه لن يتأذى بشيء من هذا الأمر. هذه واحدة. يبقى إذن لسبق الخلقة على البصر، يبقى إن السمع ده يقينا في ترتيبه هذا يدلله على الأولية. يعني أولية الخلق على البصر. طيب السمع دائما يأتي في القرآن مفردا.
نعم.
والبصر يأتي جمعا وكانت مفردا.
نعم.
لكن السمع دائما مفيش على أسمعهم.
على سمعه
أبدا. لكن في أذان جمع أذن.
صحيح.
لكن لما تكلم على أسماع،
على الحاسة نفسها، تحدث بصيغة الفرد المفرد
على قوة السماع. الآلة، هيئة السماع، قوة السماع دي اسمها سمع. وعلى سمعه الإنسان لما بيبصر شيء ينظر، النظر ده كلنا بنتفاوت في إدراك المرئي. هناك من ينظر ويتدبر، هناك من ينظر ولا يعيه اهتماما، هنا يعني في قصة اختلاف في المنظور بين الناظر والمنظور إليه.
نعم.
وحتى كمان قصة اختلاف في إعمال العقل بالنسبة للمنظور إليه، في تدبر وعمله وعدمه. لكن الكل يسمع، وبعد ذلك بعد السماع يختلف الكل في جهة الإعمال وعدم الإعمال، في التدبر وعدم
التدبر.
لكن في اتفاق على السماع. الطفل يسمع الكلمة، والرجل يسمع الكلمة، والمرأة تسمع الكلمة، والصبي يسمع الكلمة، ولكن بعد ذلك
لكل فهم.
لكل فهم. إذا لما كانت جهة السماع أو المصدرية السماع متحدة، والخلاف لا يتأتى إلا بعد إعمال العقل في المسموع، يأتي عن طريق النظر، عن طريق القلب. هنا بقيت إشارة إلى أن السمع جهة مصدر فقط استقبال. أعتقد ما كانوا يسموه كده، الاستقبال، جهاز الاستقبال فقط. ثم تحويل بعد ذلك، أن يحول المستقبل ده إلى يمين أو يسار، إلى عين، إلى قلب، إلى فؤاد، هذا يأتي بعد مرحلة تانية. لكن جهاز الاستقبال يعني إن صح التعبير إشارة، في إشارة بتقول إن في كلام، ثم تترجم الإشارة لكلام آخر.
اسمح لي فضيلة الدكتور نستقبل اتصال معايا الأخت أم عامر من الأردن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك دكتور أنور.
أهلا بك يا أم عامر.
خيرا يا رب.
الله يبارك
فتح الله عليكم يا الله. بارك الله في الدكتور سامي.
الله يحفظك.
وإن شاء الله يعدلنا دكتور مجاهد بخير بإذن الله.
آمين يا رب.
نلتف عدالنا. دكتور سامي، هل لنا أن نضيف لهذه المنظومة وتعيها أذن واعية بحيث تكون هي يعني القمة في وظيفة الاستماع؟
أتفضل.
ثم هل العقل أن عنده العلم وبعواقب الأمور؟
حاولي تعلي الصوت شوية أخت أم عامر. الله يبارك.
نعم.
حاولي تعلي الصوت شوية.
أسأل الدكتور سامي، هل وتعيها أذن واعية تابعة لهذه المنظومة؟ لمنظومة السمع.
نعم.
ثم العقل عنده، هل العقل عنده العلم وبعواقب الأمور خيرها وشرها؟ والفؤاد إما يصدق ذلك وإما يكذبه. كيف ذلك؟ إن قبل افعل أو لا تفعل كما بين له العقل وكما عنده من علم شرعي، فإنه بذلك يرد الإرسال الإيجابي للدماغ مصدقا إياه، ومن ثم فإن الدماغ يرسل إرسالاته للجوارح سواء الأذن أو العين أو اللسان لكي تفعل أو لا تفعل. وهذا والله أعلم، يعني هذا هو استفسار، وجزاكم الله خيرا.
وجزاكم إن شاء الله. شكرا يا أخي. دكتور نرجع سريعا بقى لجزئية العقل زي ما أختنا يعني
عاد القصة إلى مجراها الأول.
نعم.
بالفعل وتعيها أذن واعية. الآية بصوت الحق.
نعم.
لما طغى الماء وحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة
وتعيها
أذن واعية. لاحظ أنه هنا الكلام مهم جدا.
نعم.
بتتكلم على عقوبة الأمم السابقة. على عقوبة الأمم
السابقة.
كذب ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصار عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذ. إنا لما طغى الماء حملناكم لنجعلها لكم تذكرة وتعيها. تعي هذه إما أن تعود على آخر الأقرب مذكور ألا وهو السفينة وقصة الطوفان. وعلى ذلك الوعي هنا قصة وعي وإدراك، ولا يتأتى ذلك إلا بعد سماع هذه المواعظ.
فضيلة الدكتور أنا هتكلم عن الوعي. أنا معي اتصال بس من خارج البلاد من عمان، ناخده ونرجع تاني. الدكتورة هند، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت الكريم.
صراحة أنا حابة يعني بمداخلة بسيطة أوضح ما تفضل به الدكتور.
تفضل.
حيث أنه قال السمع ترد بمفرد.
نعم.
والأبصار ترد بجمع.
نعم.
أولا السمع يعني الجهاز السمعي يتم تطويره يعني في كجنين يتطور قبل البصر، هذه نقطة.
نعم.
النقطة الثانية عملية السمع دائما تسبق البصر، لأنه يعني نحن سمعنا عن سيدنا محمد مثلا.
نعم.
وعن الأنبياء.
نعم.
فسمعناها وسمعنا عن الأنبياء بالقصص.
أيوة.
اعتمدنا واعتمد الأنبياء على يعني أن يقصوا علينا. فاعتمدنا على السمع.
نعم.
وليس على البصر.
تمام.
الآن لو حضرتك مثلا قرنت العلم التجريبي مع العلم الديني وهما لا ينفصلان لأنهما من عند الله سبحانه وتعالى.
نعم.
يعني لو حضرتك مثلا قبل في يعني كانوا مثلا يعتمدوا على القصص الحكواتي.
نعم.
ثم الراديو، بعد الراديو جاءت اللي هو التلفاز.
نعم.
هذا كله لا ينفصل عن الحياة التي نعيشها والآخرة.
نعم.
انظر ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول. في كثير من الآيات يسبق السمع البصر. لأنه إحنا تعودنا على السمع، ثم بدأنا ربنا يعني قربنا من الآخرة فبدأت الأجهزة الآن مرئية.
نعم.
في القرآن في صورة في آية واحدة سبق البصر عن السمع، فقال أبصر بهم وأسمع. هنا يعني ليكون قوة بأنه أنت تصطدق بالبصر بشيء لم تره، كما يقول ولا يرونها حق اليقين. يعني إذا أنت لما عايز تثبت عن يوم الآخرة وعن الجنان والنعيم وعن العذاب، هنا استباق للبصر وكأنك تراها يا محمد صلى الله عليه وسلم، فأبصر بهم وأسمع. الآن في نقطة أخيرة، أنا أسف أني أطلت عليكم. عملية السمع تأتي مفردة، لأنه لو حضرتك الآن أنتم في الاستوديو وصدر صوت ما ستسمع حضرتك والضيف الكريم والعاملين كصوت واحد، بينما الأبصار يعني لو مثلا كل يرى من زاويته، يعني الآن ضيفك يراك من الأمام ولن يراك من خلفك، بينما لو جاء أحد من خلفك سيراك من الخلف. إذن عملية الأبصار تتحدد بعملية تغيير المواضع والأماكن. أيضا الأبصار كما تفضل الدكتور وقال أنك حينما تسمع تسمع سمعا صوتا أو شيئا واحدا، ويترك للخيال الإبصار عن طريق خيالك بخيالات مختلفة. ولذلك الأبصار جاءت بالجمع وليس بالمفرد، لأنها ترى من زوايا مختلفة وبتخيلات مختلفة من الأشخاص، بينما السمع هو سمع واحد. وجزاكم الله كل خير.
أشكرك دكتورة هند على مداخلتك. شكرا.
سلام عليكم. الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، يعني تفاعل مشاهدينا مع هذه الحلقة يعني طيب وفعال، فيعني حركت تكمل لنا وتعيها أذر واعي.
لكن قبل أن أقول يعني أعلق على هذه المداخلة الكريمة دكتورة هند، أولا الآية بس هعيدها للدكتور هند.
نعم.
أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا في سورة مريم.
نعم.
الآية التي تريد أن تأتي بها قال ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالح. هنا تقدم البصر على السمع. أما الآية الأخرى تقدم السمع على البصر في سورة مريم. هذه واحدة. الأمر الآخر، مشكورة اتفقت معي على أن السمع فرق بين أن نتحدث عن تعبير لماذا جاء مفردا والبصر جاء جمعا، هذه جزئية. الجزئية الثانية، لماذا تقدم السمع على البصر، جزئية ثانية. إذا نحن أمام أكثر من جزئية.
من نقطة.
أشرت إلى أن سبب تقديم السمع على البصر، وأعتقد هذه المداخلة الكريمة أفادت بأن السمع خلقيا يتقدم في التكوين الخلقي على البصر. هذه واحدة. جزاها الله خير على الكلمة الجميلة هذه، وأنا يعني سعيد بها، أن السمع في كل شيء يتقدم بالفعل علميا، بمعنى يعني أنا تقيم الحكم على سماع.
صحيح.
أي فأنت ما سبق هو مسموع قبل أن تراه. ولكن في قصة الآخرة ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولذلك هنا لابد أن نقف مع هذه الجزئية. لماذا بالفعل تقدم البصر على السمع؟ لأن في يوم القيامة القضية أصبحت تحولت إلى رأي العين، وهناك مشاهد في يوم القيامة، مشاهد وليس كلام. أصبح أمر المشهد يتناسب مع رؤية، وأمر الكلام مع القول. لكن القضية أيهما أقوى في الدليل، المشهود أم المسموع؟ المشهود. إذن أراد القرآن أن ينقل، وهذه آية السجدة.
صحيح.
فرجعنا نعمل صالحا إنا موقن أبصرنا. إذن رأوا رأي العين ما قدره الله لهم، فكان التعبير القرآني دقيق جدا في تعبيره عن المشهد يوم القيامة بالبصر قبل السمع. أما القرآن الكريم اختار الإفراد دون الجمع، أنا قلت إنه هذا للدلالة على تعدد مصادر الرؤية واتحاد مصدر السمع. ولا خلاف عليه، واتفقنا على إنه هناك سمع، يعني الطفل أو الجنين الآن يسمع، ثم الوليد يسمع لكن لا يعقل، ثم الطفل يسمع وقد يعقل وقد لا يعقل، يأتي الشاب يسمع ويعقل، يأتي العالم يسمع ويعقل ويتدبر. وده القصة التي ينبغي أن نقف معها في عقاب أهل النار. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذا القصة بقى التركيب بين السماع والعقل، اللي هو معنا في الآية الأخت أو مرخة أم عامر، وتعيها أذن واعية. إذا أنت أمام وعي، أخذ عظة وعبرة. إذا أنا عدت بالضمير إلى العقوبات السابقة، فالكلام على الصاعقة وعلى ريح الصرصر، وهذه لها تعلق واضح بالأذن.
نعم.
إذا كان الكلام على الطوفان والطوفان هو شدة الماء والكلام أيضا على قوة الماء، يعني أنا أصور أن قصة الماء أو مشهد مائي الكل يراه صحيح. لكن صعوبة ليه؟ لأن الطوفان جاء من أمرين، وفجرنا الأرض عيونا وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر، والانهمار فيه قوة صوت، فلما يقول وتعيها أذن واعية إذن لماذا؟ للمسموع أيضا. لكن إضافة جميلة أراد الله أن ينبه بها كفار مكة بعد ذلك، بعد أن سمعتم الحديث عن قوم عاد وعن قوم ثمود وعن قوم نوح من قبل، أنجد أذنا واعية لما قاله رسول الله عن الأمم السابقة؟
أحسنت فضيلة الدكتور، كلام جميل، لكن أنا عايز أرجع لبداية الآية الكريمة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. هنرجع بحركة تاني لمعنى الختم، والختم على السمع.
الختم معناه المنع.
نعم.
وقلت أنا أدري قلنا هذا في أول حلقة أن الختم معناه المنع والاستيثاق من الشيء.
نعم.
ولذلك الختم على السمع ده منع للسماع. طيب منع السماع معنى إيه؟ لاحظ أنه أنا قلت لك من دقائق مشكورة والإخوة المشاهدين أن السمع الآلة الوحيدة التي لا تستطيع أن تمنعها من أداء وظيفتها. لكن البصر تستطيع أن تمنعه من أداء الوظيفة. السمع الوحيد الذي لا تستطيع أن توقفه مسموعه. ومن هنا لما أراد الله أن يمتن على أهل الكهف ماذا قال؟ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. لم يقل ختمنا، مع أن الضرب فيه منع أيضا والختم منع، لكن في مقام العقوبة اختار لفظ الختم، وفي مقام الإنعام على هؤلاء لأن الضرب ده موقوت
صحيح.
قال فضربنا على آذانهم في الكهف، ولاحظ هذا، يعني الكهف نفسه عامل مانع للصوت، إن صح التعبير عازل للصوت. الآن مش علميا بدأوا يتكلموا على ما يسمى بعزل الصوت، فالكهف الداخلي في حد ذاته
صحيح
هو صوت، يعني عازل الصوت، لكن الله يريد أن ينيم هؤلاء فترة طويلة من الزمن. فإيه الذي يزعج الإنسان وهو نائم؟ أن يسمع
الصوت.
الصوت فمثل هذا الفضربنا على آذانهم في الكهف سنين، منع بقوة حتى لا يسمع، لأن الأذن لأي سبب أو لآخر تسمع. وده يؤكد لك شيء جميل جدا، بأن الله عندما وزع النعم وزعها بما يريده سبحانه وتعالى، فالحسابات تأتي على التكليفية على الأذن وعلى السمع وعلى البصر على الحواس، لكن الاشتراك الفعلي في الجريمة قد يكون بقصد وقد يكون بغير قصد، فما كان القصد فيه معلوما وواضحا إذا ما كما يقول علماء القانون مع سبق إصرار وترصد البصر أقوى، لكن الأذن قد تسمع بغير إذنك وبغير إرادتك، فهنا لا يحاسبك ربك إلا إذا تحول السمع إلى عمل، المسموع تحول إلى، وذلك يقول ربنا سبحانه. انظر بقى إلى قصة خولة بنت ثعلبة، ده نموذج للتطبيق السمعي. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قصة السمع المطلوبة، بعض المفسرين يقول قد سمع معنى أجابة، يعني قد أختلف مع كثير من مشايخنا في هذا التعبير. لماذا؟ لأن الله قال يسمع تحاوركما، يبقى سمع يليق بجلاله. سمع لماذا؟ لما قالته. إذن السمع وإن يقولوا تسمع لقولهم، المتعلق بين السمع هو القول. يعني إذا خلاص على هذا، سمع الله قول التي قول، يبقى سمع القول. وتشتك والله يسمع تحاوركما. كل الكلام ده بيدور حول إثبات وظيفة سمعية. الإنسان يسمع، هل أتى على إن خلقناه إيه في سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا، فجعلناه ماذا سميعا بصيرا. إذن السمع تقدم على البصر، مع أن هناك يصلح في غير القرآن فجعلناه بصيرا، لكن سميعا بصيرا. والسميع البصير دائما يتقدم السمع على البصر، لأن قصة المسموعات أكثر من المرئيات. المساحة وذلك أنا كان عجبني يعني مقولة قرأها للناس، لو كل كثير من الدعاة وكثير من أمة العرب وأمة الإسلام بيتكلموا كلام كثير، لو أن الكلام الذي قيل من الدعاة ولا من الأئمة ولا من هؤلاء يعني يكيس في حقائب ولا في شنط ولا في مسمى في أكياس لأقمنا جبال من الكلام.
نعم
صحيح. لكثرة الكلام. لكن دائما المبصر ده أو الشيء المدرك يحتاج إلى أعمال. وذلك عاب الله على الذين لا يستخدمون عقولهم في أو سمام لهم أو قال إيه لهم آذان، لهم آذان لا يسمعون بها. بقى في كلمة بها تعود على الآلة. تبقى الأذان موجودة، قوة السماع هو يسمع حتى لا تعترض، هو يسمع لكنه لا يسمع سماع تفهم أو سماع تدبر.
فضيلة الأستاذ دكتور، يعني برضو في جزئية مهمة جدا نود أن احنا نتواصل فيها النهاردة في اللقاء، وهي الجزئية التي نخاطب بها مشاهدين الكرام وخاصة الذين لا يسمعون، يعني كيف نحدثهم في هذه الحلقة المباركة ونتحدث عن أهمية السمع في حياة البشرية وعن السمع لآيات الله تعالى.
سبحان الله العظيم من جمال بقى الخلق والتكوين، احنا عارفين قصة السمع.
نعم.
لكن الذي فقد سمعه أعطاه الله من المشاعر والحواس ما يستطيع أن يسمع. وأنا أتعجب عندما يتزوج رجل أصم أبكم بمرأة هكذا، ثم سمعته يوما يتصل بالتلفون، يتصل بالتلفون، فسألت يعني كيف يسمع
بحقيقة.
نعم. فهذا دليل على التواصل. يعني إذا في ذبذبات خاصة، في إمكانات خاصة، وأنا أمصور إن جزئيتك تحتاج من الدكتور مجاهد كان معانا إلى أن يحدثنا عن هذا. يعني هو بالفعل يسمع، كيف يسمع؟ من خلال إيه؟ من خلال إدراكات أخرى. وده يعتقد إنه السمع ده قضية مشتركة بين كل الأجناس. حتى لاحظ ان السمع في الحيوانات اشد من الانسان، قد يضعف السمع في الانسان لفتره ما، لكن في الحيوانات بعضها في غايه الدقه. ويعني مثلا البصر عندنا له الحديد، بعض المخلوقات ليس لها عيون لكنها عن طريق افرازات تستطيع ان تحدد الرؤيه. اتصور ان هؤلاء لهم خصائص انا لا اعلمها بانهم يسمعون. ولذلك يعني من كثير من الصالحين حاتم الأصم، أصم ما فيش يسمع، لكنه كان يرى بعينه فيعقل، يرى بعينه فيعقل، يكتب فيعقل. وذلك هؤلاء لهم من الخبرة ولهم من النباهة ما أعطاهم ربنا إياها، فجعلهم بالفعل يعني تستوقفهم الآيات والمناظر والمشاهد أكثر من الذين يسمعون.
فضيلة الأستاذ دكتور، عايز أعود للمعنى الكريم في الآية الكريمة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ما المقصود بالسمع في هذه الآية الكريمة؟
سمع، ألقى السمع.
نعم.
ذكرى لمن كان له قلب، وأنا فسرت القلب قبل هذا معنى العقل، وإن اختلفنا في تفسير قصة القلب والعقل. أو ألقى السمع وهو شهيد. أنت عارف بلغتنا احنا إنسان يعطي أذنه، يعطيك أذنه، يلقي سمعه لك حتى يسمع، حريص على السمع، أو ألقى السمع وهو شهيد. يبقى إذا معنى كده أنه فيه محاولة إنصات، محاولة استماع. وذلك مفروض من الأمة أو السمع الإيماني بقى الذي نكر عليه، هو أن يحرص الإنسان على ما يفيده إيمانيا. فكل سمع لا يصل بك إلى النجاة ليس سمعا إيمانيا، وكل سمع يصل بك إلى بر الأمان وهو النجاة من النار فهو السمع الإيماني. ومن هنا الكفر يسمعون والمؤمنون يسمعون، لكن هؤلاء يسمعون سمعا ليس إيمانيا، والمؤمنون يسمعون السمع الإيماني. لذلك القرآن بيتكلم عن موقفين، أهل الإيمان يقولون سمعنا وأطعنا، وأهل المعاصي يقولون سمعنا وعصينا. وفرق بين سمعنا وأطعنا، وفرق بين سمعنا وعصينا. الذي نريده من شبابنا ومن أبنائنا ومن إخواننا ومن أزواجنا وأمهاتنا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فبعد أن يسمع نداء الله في القرآن، بعد أن يسمع أمر الله في القرآن، بعد أن يسمع نهي الله في القرآن، يقول أطعنا أطعنا. لكن المشكلة أن تأتي أن يقول سمعنا وعصينا، وهذا الذي جرى على الأمة الذلات والويلات والنكبات، لأنها عصت. لكن يوم أن تسمع وتطيع ستكون في موضع العز وفي موضع السلام.
فضيلة الدكتور، ختم الله، يعني أود أن أعود إلى رأس هذه الآية، الفعل هنا من الله عز وجل، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. فهنا وكذلك أيضا في الآية في القرآن الكريم هدى، هدى من ربهم، فالهداية أيضا من الله عز وجل. فكيف توضح هذه الروابط فضيلة الأستاذ الدكتور؟
دي قصة طويلة بحثها علماء الكلام. نعم. قصة الإضلال والهداية أو إسناد الأفعال إلى المولى سبحانه وتعالى، هل يصح أن ينسب الختم إلى الله أو لا يصح؟ نعم. ومن يشاء الله يضلل، ده تعبير
صحيح.
هل ينسب الإضلال إلى الله؟ طيب انظر إلى مهمة جميلة أوي. سيدنا إبراهيم علمنا كيف نجيب على هذا السؤال. مع أن الخلق بالكامل للمولى سبحانه وتعالى، القرآن الكريم تحديث، يعني كل ما في الكون لله. بداية والله خلقكم وما تعملون،
حتى
خالق كل شيء. لكن قال إيه؟ الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، انظر، وإذا مرضت فهو يشفي. لم ينسب المرض إلى الله، مع أن المرض والشفاء من الله، بلا نزاع في هذا. لكن الأدب لا ينسب السوء إلى الله، ولا ينسب المرض إلى الله. فكل ما في الكون لله، قصة الإضلال والهداية والختم، كل ده لأنه لا يصح أن يقال وقع شيء في كون الله بغير مراد الله. طبعا هذا حدخلني في سؤال المعتزلة وأهل السنة، كيف يحاسبنا ربنا؟ ونحن فرق بين إيجاد الفعل واكتساب الفعل. فالعبد يحاسب على الكسب ولا يحاسب على الإيجاد. مرة ثانية، العبد يحاسب على كسبه ولا يحاسب على إيجاد الفعل. فالذي يجد الفعل هو الله، والذي يكتسب الفعل من؟
العبد.
إذن العبد يحاسب على الكسب ولا يحاسب على الإيجاد.
فضيلة الأستاذ الدكتور، يعني عايزين برضو نخلي مشاهدينا الكرام يتعايشوا مع الآية الكريمة، الذين يستمعون القول يعني فيتبعون أحسن، كيف يتبعون أحسن القول؟
هذا الذي قلنا سمعنا وأطعنا.
نعم.
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. إما أنك تحمل القول قول عام، إذا كان القول القرآني فكل القول القرآني على هذا الحسن والإحسان.
نعم.
الذين يستمعون القول فيتبعون، لاحظ كلمة يتبعون دي، الاتباع يختلف عن الطاعة. إذا كان القول قرآنيا فلا ينبغي لعاقل أن يدخل عقله في الالتزام بالأمر. لماذا؟ لأن الاتباع ارتسام الطاعة. فلان يتبع يرتسم خطاه كأنه يمشي على خطاه، فلا مجال، الطاعة عرضة لأن يطاع وأن يعصى. لكن الذين يستمعون يتبعون أي يرتسمون ما وردت به الآيات أو ورد به القول. فقول الله عندما يقول لا تسرقوا، يبقى أنت مفروض تتبع هذا القول لأنه أحسن. عندما يقول القرآن لا تزنوا، اتبعوا هذا القول. عندما يقول أقيموا الصلاة، اتبعوا هذا القول. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أو يحمل علامة، إن وجد الإنسان أمرين أحدهما فيه شبهة والآخر لا شبهة فيه، أحدهما به نوع من الظن والآخر يقيني، فعليه أن يصل إلى اليقين، لأن اليقين أقرب أو هو السبيل للمواصل إلى النجاة، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم اليهود كانوا يسمعوا الكلام. يعني أديك مثال على هذا. كان اليهود يعني من ضمن الألفاظ اللغوية معنى واعنا يعني من وعونا، فلما كانوا يستعملونها للرسول صلى الله عليه وسلم القصد بها الدعاء مش الإعاري، ومعاذ الله من هذا. فيقولون يا محمد أوعينا سمعك أو سمعوا
صحيح.
فلعل فجي بعض الصحابة يعني يستخدموا الكلمة مرة ثانية على هذا المعنى. فنهاهم ربنا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وقولوا انظرنا واسمعوا. ليه؟ لأن راعنا هم استخدموها من الوعونة، وهم الصحابة كانوا يستخدمونها من المراعاه ومن العون.
صحيح.
يبقى فرق بين الاستخدامين. هنا اتبعوا احسن اهل الايمان، اتبعوا الاحسن في القول،
في الاستخدام وفي القول.
نعم. وده مطلوب الامه الان. مطلوبها ان تستخدم او ان تستعمل القول الاحسن. يعني تتعجب الان مثلا عندما ترى بعض الناس يتكلمون عن فتاوى شرعيه ويبحثون عن الأقوال الضعيفة المبتورة الموضوعة في بطون الكتب،
هو ده سوء الاستخدام.
ويتركون يعني قد تجد بعض الأقوال الضعيفة، بعض الأقوال الضعيفة المنسوبة لإمام الأئمة أو لتلميذ من تلاميذه، إذ بنا نترك ما قاله الأئمة الكبار أو ما قاله العلماء الكبار أو ما قاله الجمهور أو ما ورد بالصحاح، ونستند إلى قول ضعيف مخبوء يعني أو مطمور في بطون الكتب أو لرأي يعني لتلميذ من التلاميذ الإمام ونستشهد به ونترك هذا القول العظيم لجمهور الأمة. لا أعتقد مثل هذا لم يتبع أحسن القول.
فضيلة الدكتور، يعني بالآية الكريمة نختم اللقاء الجميل مع حضرتك. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا نشكر الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر بطنطا. بشكرك يا دكتور وجزاكم الله خير.
شكرا
الله. وشكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام، ونلقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلوا الشمس المضيئة في سماها عن القمر المنير.